الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال الحافظ الإسماعيلي رحمه الله تعالى: ويقولون إن أحدا من أهل التوحيد ومن يصلي إلى قبلة المسلمين لو ارتكب ذنبا أو ذنوبا كثيرة صغائر أو كبائر مع الإقامة على التوحيد لله والإقرار بما التزمه وقبله عن الله فإنه لا يكفر به، وأرجون له المغفرة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه مسألة الأسماء والأحكام، وهي مسألة عظيمة مهمة، كانت أول افتراق في الإسلام، وعنها ظهرت بدعة الخوارج الذين كفروا أهل الإسلام واستحلوا دماءهم وأعراضهم وأموالهم، والناس فيها طرفان ووسط. الطرف الأول المرجئة، يسمون الفاسق الملي مؤمنا كامل الإيمان، ويحكم غلاة المرجئة بدخوله الجنة ونجاته من النار بمجرد تصديق القلب أو معرفته، ويقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. الطرف الثاني الوعيدية، يسلبون الفاسق الملي الإيمان بالكلية، فأما الخوارج فيطردون الأمر ويسمونه كافرا، وأما المعتزلة فيقولون إنه في منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر. واتفق الطرفان يعني الخوارج والمعتزلة على أنه مخلد في النار يوم القيامة. والوسط أهل السنة والجماعة، يسمون الفاسق الملي مؤمنا ناقص الإيمان أو مؤمنا فاسقا، أو مؤمنا بإيمانه فاسقا بكبيرته، أو نحو هذه العبارات. لا يزيلون عنه اسم الإيمان، ولا يعطونه الاسم المطلق، ولا يسلبونه مطلق الاسم. فمن أتى بالشهادتين ولم ينقضهما بمكفر اعتقادي أو قولي أو عملي لم يكفر بمجرد الذنب ما لم يستحله. فلو سرق أو زنى أو أكل الربا أو غير ذلك من كبائر الإثم لم يخرج عن حد الإيمان، لكن ينقص إيمانه بحسب كبيرته. ويعتقد أهل السنة أنه في الآخرة تحت المشيئة والإرادة، إن شاء الله عفى عنه وأدخله الجنة برحمته، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة بسبب حسنة التوحيد والإيمان. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولأحاديث الشفاعة التي بلغت مبلغ التواتر ودلت على أن الله يخرج عصاة الموحدين من النار بشفاعة الشافعين ورحمة أرحم الراحمين، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة الطويل: فأستأذن على ربي فيؤذن لي ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الآن، فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساردا، فأقول: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول: يا رب أمتي أمتي، فأقول: انطلق، فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، فأنطلق فأفعل، ثم أعود فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساردا، فيقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول: يا رب أمتي أمتي، فأقول: انطلق، فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان، فأخرج فأنطلق فأفعل، ثم أعود فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساردا فأقول: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك، وسل تعطى واشفع تشفع. فأقول: يا ربي أمتي أمتي، فأقول: انطلق، فأخرج من كان في قلبه أدنى 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 مثقال حبة خردل من إيمان، فأخرجه من النار، فأنطلق فأفعل. رواه البخاري. وكقوله صلى الله عليه وسلم، فيقول الله عز وجل: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، قد عادوا حمما، فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة. وهذه رواية مسلم. مذهب الوعيدية من الخوارج والمعتزلة في إزالة مسمى الإيمان عن مرتكب الكبيرة، مذهبهم مردود بالكتاب والسنة. فمن ذلك أن الله سمى مرتكب الكبائر مؤمنين، وأثبت لهم الأخوة الإيمانية، فقال الله جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة. ومن ذلك أن الله سمى القاتل أخا للمقتول، وأثبت له الأخوة الإيمانية، فقال تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. ومن ذلك أن الله أوجب في كفارة قتل الخطأ عتق رقبة مؤمنة، فقال تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة. وقد أجمع العلماء على أنه لو أعتق عابدا سارقا زانيا مغتابا نماما شاربا للخمر برئت ذمته، إذ يصدق عليه أنه رقبة مؤمنة. وقد يستدل الوعيدية من الخوارج والمعتزلة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه أبصارهم فيها حين ينتهبها وهو مؤمن، كما في الصحيحين. فأظن الوعيدية أن هذا النص يدل على نفي أصل الإيمان عن الزاني أو الشارب أو السارق أو المنتهب، والأمر ليس كذلك، بل المراد نفي الإيمان الواجب لا نفي مطلق الإيمان. إذ لو كان المنفي أصل الإيمان لما اكتفى بجلد الزاني غير المحصن ولا الشارب، ولا اكتفى بقطع يد السارق والناهب، ولكانوا يقتلون ردة وكفرا لا حدا. ومما يدل على بقاء أصل الإيمان لدى مرتكب الكبيرة حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان كان عليه كالظلة، فإذا انقطع رجع إليه الإيمان. أخرجه أبو داود، وهو حديث صحيح. كما يمسك أحدنا بالمظلة فيبقى بينه وبينها نوع صلة. والكبائر جمع كبيرة، وقد جاء تمييز الذنوب إلى كبائر وصغائر في كتاب الله جل وعلا، فقد قال سبحانه: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال سبحانه: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. كما جاءت السنة ناطقة بهذا التعبير، ففي المتفق عليه: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثة. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا فقال: ألا وقول الزور. كما جاء في الحديث ذكر السبع الموبقات. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. متفق عليه. واختلف العلماء في عد الكبائر، فمنهم من جعلها سبعة، ومنهم من جعلها 17، ومنهم من قال هي إلى 70 أقرب منها إلى 7، وهذا العدد على سبيل التمثيل للحصر. كما اختلفت عبارات العلماء في تعريف الكبيرة، وأقرب التعريفات أنها أي الكبيرة ما ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو اقترن به لعن أو غضب أو براءة ونحو ذلك من ألفاظ الوعيد، وما سوى ذلك فهو من الصغائر أو اللمم الذي يغفره الله لمن اجتنب الكبائر. والمقصود التحذير من مقالة الخوارج الذين يكفرون بمطلق الكبائر، لأن قضية التكفير نفيا أو إثباتا مسألة خطيرة، فلا ينزع اسم الإيمان عمن سماه الله به، ولا يطلق اسم الإيمان على من ليس أهلا له، فهي مسألة دقيقة من الجانبين. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعريف الإيمان والتلازم بين القول والعمل، أتبعه بذكر هذه القطعة من العقيدة ليحذر من عقيدة الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة، أو حتى بعض غلاتهم الذين يكفرون بالصغيرة. قال الحافظ محمد بن علي الكرجي رحمه الله: الشراة وهم الخوارج، وهذا اسم من أسمائهم، أنهم يدعون أنهم شروا أنفسهم، أي باعوا أنفسهم لله جل وعلا. الشراة في باب الذنوب يعدون صغيرها وكبيرها كفرا، والذنب كفرا، فما الشيء الذي يغفره الله بعد الشرك لمن يشاء؟ وهذا سؤال لا جواب عنه عند هؤلاء الغلاة. الذنب يعدونه كفرا، ويعدون صغير الذنب وكبيره كفرا، فما الشيء الذي يغفره الله تبارك وتعالى بعد الشرك لمن يشاء؟ هذا لا يذهب على المميزين إذا أبصروه وعملوا الفكر فيه، مع أنه بحمد الله دلي واضح. والمعتزلة والخوارج اختلفوا في الحكم على مرتكب الكبيرة ومسماه، مع اتفاقهم في الأصل الذي بنوا حكمهم عليه، وهو أن الإيمان قطعة واحدة. المعتزلة يقولون لا مؤمن ولا كافر، والخوارج يقولون كافر، خرج من الإيمان ودخل في الكفر. والمعتزلة يقولون خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، فهو بمنزلة بين المنزلتين. كما أن الخوارج اختلفوا فيما بينهم في معاملة مرتكب الكبيرة والحكم على الدار التي يسكنها أصحاب الكبائر. قال ابن عبد البر: يقول الخوارج: المذنب كافر غير مؤمن، إلا أن الصفرية وهي فرقة من فرق الخوارج تجعله كالمشرك، وتجعل دار المذنب المخالف لهم دار حرب، وأما الإباضية فتجعله كافر نعمة، لكنهم يخلدونه في النار مع ذلك إن لم يتب من الكبيرة، ولا يستحلون ماله كما يستحله الصفرية. والوعيدية من المعتزلة والخوارج لهم طرق في تقرير عقيدتهم في تكفير المسلمين بالمعاصي. الطريق الأول: استعمال النصوص الواردة في نفي دخول الجنة عمن فعل بعض الكبائر، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات. متفق عليه، أي نمام. الطريق الثاني استعمال النصوص الواردة في إثبات الخلود في النار لمن أتى ببعض الكبائر، كقوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، وكقوله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وهذا رواه مسلم. الطريق الثالث من الطرق التي يستعملها الوعيدية في تقرير عقيدتهم في تكفير المسلمين بالمعاصي نفي الإيمان عمن وقع في كبيرة، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، متفق عليه. والطريق الرابع تشبيه بعض الذنوب بالشرك، كقوله صلى الله عليه وسلم: مدمن خمر كعابد وثن. والطريق الخامس التعلق بالنصوص الواردة في حبوط العمل بفعل بعض الكبائر فاحملوها على الردة، كقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة العصر فقد حبط عمله. فهذه خمس طرق في التعامل مع النصوص يسلكها الوعيدية من الخوارج والمعتزلة لتقرير عقيدتهم الباطلة، والجواب عن هذه الطرق كما يلي: أما الطريق الأول الذي يتعلق به من استعمال النصوص الواردة بنفي الجنة عمن أتى ببعض الكبائر، فجوابه من وجوه: الوجه الأول بيان المراد بنفي دخول الجنة ما هو، وليس المراد نفي دخول الجنة مطلقا، فإن هذا لا يكون للموحدين وإنما يكون للكافرين، فالمراد أنهم لا يدخلونها دخولا أوليا لا يسبقه عذاب. قال ابن الصلاح: ومعنى قوله لا يدخل الجنة مع ما ثبت من أن كل مسلم لا بد أن يدخل الجنة وإن دخل النار، أنه لا يدخلها وقت دخول أهلها إليها، يعني الجنة إذا فتحت أبوابها للمتقين فإنه لا يكون سابقا في الدخول معهم إلا أن يعفو الله تبارك وتعالى. الوجه الثاني أن نفي دخول الجنة يراد به نوع خاص من الجنة لا كل الجنة، فهو يدخل الجنة لكن لا يدخل أعلاها التي يدخلها من لم يقترف تلك الكبائر. قال ابن خزيمة رحمه الله: فمعنى هذه الأخبار التي فيها نفي دخول الجنة عن بعض من وقع في بعض الكبائر، معنى هذه الأخبار التي فيها ذكر بعض الذنوب التي ارتكبها بعض المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني إن مرتكبه لا يدخل الجنة، فهذا معناه أنه لا يدخل العالي من الجنان التي هي دار المتقين الذين لم يرتكبوا تلك الذنوب والخطايا والحوبات. ثم قال رحمه الله: وبيقين يعلم كل عالم بلغة العرب أنه جائز أن يقول القائل: لا أدخل الدار إنما يريد بعض الدور. الوجه الثالث أن نفي دخول الجنة يراد به في وقت دون وقت. قال ابن خزيمة رحمه الله: ونقول أيضا معلوم متيقن عند العرب أن المرء قد يقول: لا أدخل موضع كذا وكذا، ولا يدخل فلان موضع كذا وكذا، يريد مدة من المدد ووقتا من الأوقات. قد يجوز أن يقول صلى الله عليه وسلم: من فعل كذا وكذا لم يدخل الجنة في الوقت الذي يدخلها من لم يرتكب تلك الحوبة، لأنه يحبس عن دخول الجنة إما للمحاسبة على الذنب أو لإدخال النار ليعذب بقدر ذلك الذنب إن كان ذلك الذنب مما يستوجب به المرتكب النار، إن لم يعفو الله ويصفح ويتكرم فيغفر ذلك الذنب. ثانيا، النصوص الواردة في إثبات الخلود في النار لمن أتى ببعض الكبائر كما في القاتل، هذا موضع زلت فيه أقدام وضلت فيه أفهام، وقد ذكر بعضهم أن إخلاف الوعيد جائز، بل قالوا هذا مما يمدح به الرب سبحانه، والذي لا مرية فيه أن الله لا يخلف الوعد ولا يخلف الوعيد. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإخلاف ميعاده تبديل لكلماته، وسبحانه لا مبدل لكلماته. يبين ذلك قوله تعالى: قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. فأخبر سبحانه أنه قدم إليهم بالوعيد وقال ما يبدل القول، وهذا يقتضي أنه صادق في وعيده أيضا وأن وعيده لا يبدل. لكن ينبغي أن يعلم أن الوعيد قد يتخلف لمانع، أما أن الله يخلف الوعيد فكلا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ثم حيث قدر قيام الموجب للوعيد فإن الحكم يتخلف عنه لمانع، وموانع لحوق الوعيد متعددة، منها التوبة، ومنها الاستغفار، ومنها الحسنات الماحية للسيئات، ومنها بلاء الدنيا ومصائبها، ومنها شفاعة شفيع مطاع، ومنها رحمة أرحم الراحمين. فإذا عدمت هذه الأسباب كلها ولن تعدم إلا في حق من عتى وتمرد وشرد على الله شرود البعير على أهله، فهنالك يلحق الوعيد به. الحاصل أنه لا يلزم من وجود مقتضى الحكم وجوده، فإن الحكم إنما يتم بوجود مقتضيه وانتفاء موانعه. لا يلزم من وجود مقتضى الحكم وجود الحكم، فإن الحكم إنما يتم بوجود مقتضيه وانتفاء موانعه. والتوحيد مانع من موانع الخلود ولا ريب. ثالثا، الأحاديث الواردة في نفي الإيمان عمن أتى ببعض الكبائر، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فهذا قيل في جوابه إنه خرج من الإيمان إلى الإسلام، وقول أبي جعفر الباقر وحماد بن سلمة وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وسهل بن عبد الله التستري. ولعله يشهد لهذا القول حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان كان عليه كالظلة، فإذا انقلع رجع إليه الإيمان. أخرجه أبو داود وهو حديث صحيح. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن المعنى أن العبد حال مخارفة الذنب ليس الله ورسوله أحب إليه مما سواه، حيث قال: فعلم أن الزاني والشارب أبعد عن كون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما من هؤلاء التاركين للجهاد، وإن كانوا يحبون الله ورسوله، لكن لم يقل له إنها أحب إليه مما سواهما، ولا أنه متصف بذلك وقت الشرب. فقد يتصف العبد بالأحبية في حال دون حال، ولا بد في الإيمان من أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وتأولت الجهمية والمرجئة مثل هذا الحديث على أن المنفية موجب الإيمان أو ثمرته أو العمل به ونحو ذلك من تأويلاتهم. وأما تشبيه بعض الذنوب بالشرك كقوله صلى الله عليه وسلم: مدمن خمر كعابد وثن. أخرجه أحمد وابن ماجه وهو صحيح، وحسنه بمجموع طرقه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. تشبيه بعض الذنوب بالشرك كقوله: مدمن خمر كعابد وثن، هذا لا يلتبس بحمد الله على السني الذي يجمع النصوص بعضها ببعض، وإنما يلتبس على الحروري الخارجي الذي يعمل أمثال هذه النصوص من غير نظر في سائر الأدلة والأصول. فقد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله حمار رضي الله عنه مع إدمانه على شرب الخمر حتى لعنه أحد الصحابة، أثبت له الإيمان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما لعنه أحد الصحابة: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، وهو عند البخاري في الصحيح. وأما الحديث فقد أجاب عنه علامة الأندلس أبو عبد الله محمد بن أبي زمانين رحمه الله بقوله: وما كان من هذا النوع من الأحاديث التي شبه الذنب بأجزاء أعظم منه أو قرن به، فالمعنى فيها أن من أتى شيئا من تلك الذنوب فقد لحق بمن شبه في لزوم المعصية به، إلا أن كل واحد منهما في الإثم على قدر ذنبه. والتشبيه في قوله كعابد وثن ليس من كل وجه، التشبيه في قوله صلى الله عليه وسلم عن شارب الخمر أو مدمنها مدمن الخمر كعابد وثن، التشبيه ليس من كل وجه، وإنما يشاركه في محبته وتعلقه به، فحبه للخمرة وتعلق قلبه بها وشغله بها ورق قلبه وعبودية قلبه لها، ومن هذا الوجه يشبد عابد الوثن لأنه مثله من كل وجه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فإن المحبوبات لغير الله قد أثبت الشارع فيها اسم التعبد، كقوله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم، كما في صحيح البخاري. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وهذا لأن مدمنها يعكف عليها أي على الخمر ولا يكاد يفيق منها، فيصير كالعاكف على الأوثان، كما قال علي رضي الله عنه في الشطرنج عندما مر بقوم يعكفون عليه فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لا عاكفون. قال الإمام ابن رجب: وكلما أدمن الخمر وعكف عليها نقص إيمانه وضعف ونزع منه، فيخشى أن يسلبه بالكلية عند الموت. توجيه ابن رجب هذا أفضل مما تأوله ابن حبان رحمه الله بقوله، يشبه أن يكون معنى هذا الخبر: من لقي الله مدمن خمر مستحلا لشربه كعابد وثن لسوائهما في حالة الكفر، فمستحل الخمر من غير تأويل كافر سواء شربها أم لم يشربها. وقد أنكر أحمد وغيره من سمى شارب الخمر كافرا. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: قد أنكر أحمد في رواية المرودي ما روي عن عبد الله بن عمرو أن شارب الخمر يسمى كافرا، ولم يثبته عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، مع أنه قد روي عنه من وجوه كثيرة، وبعضها إسناده حسن وروي عنه مرفوعا. فالذي لا مرية فيه هو أن شرب الخمر من غير استحلال لها ليس من نواقض الإسلام، إنما هي معصية يعاقب صاحبها. قال شيخ الإسلام رحمه الله: كل مسلم يعلم أن شارب الخمر والزاني والقاذف والسارق لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يجعلهم مرتدين يجب قتلهم، بل القرآن والنقل المتواتر عنه يبين أن هؤلاء لهم عقوبات غير عقوبة المرتد عن الإسلام بحمد الله جل وعلا. وأما تعلق الخوارج بالنصوص الواردة في حبوط العمل في بعض الكبائر، كما في قوله تعالى: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة العصر فقد حبط عمله. قال الحافظ ابن حجر: استدل بهذا الحديث من يقول بتكفير أهل المعاصي من الخوارج وغيرهم، فهذه النصوص دالة على حبوط بعض الأعمال لا كلها. قال ابن القيم رحمه الله في جواب الآية: وليس هذا بردة، بل معصية تحبط العمل وصاحبها لا يشعر. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: والمعنى كراهية أن يحبط، أن تحبط أعمالكم كراهية أن يحبط العمل أو خشية أن يحبط، فنهاهم عن ذلك لأنه يفضي إلى الكفر المقتضي للحبوط. ولا ريب أن المعصية قد تكون سببا للكفر، كما قال بعض السلف: المعاصي بريد الكفر، فينهى عنها خشية أن تفضي إلى الكفر المحبط، كما قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وإبليس خالف أمر الله فصار كافرا، وغيره أصابه عذاب أليم. وأما حديث النوم عن صلاة العصر فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله: جعل تركها موجبا لحبوط العمل، يعني والله أعلم عمل يومه. جعل تركها يعني صلاة العصر موجبا لحبوط العمل، يعني والله أعلم عمل يومه، فإن الأعمال بالخواتيم. وقد وردت بعض النصوص في بعض المعاصي في حجب التوبة عن فاعلها وعدم قبول توبته، مع أنها فيما دون الكفر، كحجب التوبة عن المبتدع بدعة غير مكفرة وكشارب الخمر. فالمراد بحجب التوبة أو عدم قبولها هو عدم التوفيق إلى التوبة. قال السفاريني رحمه الله: وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل احتجز التوبة عن صاحب بدعة. وحجز التوبة، فحجز التوبة أي شيء معناه؟ سئل الإمام أحمد هذا السؤال فقال: لا يوفق ولا ييسر صاحب بدعة لتوبة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: لأن اعتقاد المبتدع الفاسد يدعوه إلى ألا ينظر نظرا تاما إلى دليل خلافه فلا يعرف الحق. وقال ابن رجب رحمه الله في مدمن الخمر وفي الترمذي عنه، يعني عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا بعد الرابعة: وإن تاب لم يتب الله عليه وسقاه من طينة الخبال، وإن صح به حمل على أنه لا تهيأ له توبة نصوح بعد ذلك، ويكون من أحاديث الوعيد. وقد صدر عن بعض الفقهاء القول بنفي قبول التوبة في بعض الذنوب، فهذا إنما يريدون به رفع العقوبة المشروعة عنه، لأن هذه الذنوب تحيط بصاحبها ولا سبيل إلى الخروج منها، فهذا إنما يكون في الشرك، أعاذنا الله تعالى من مذهب الحرورية. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما الذنوب التي يطلق الفقهاء فيها نفي قبول التوبة كقول أكثرهم لا تقبل توبة الزنديق وهو المنافق، وكقولهم إذا تاب المحارب قبل القدرة عليه تسقط عنه حدود الله، وكذلك قول كثير منهم أو أكثرهم في سائر الجرائم، كما هو أحد قولي الشافعي وأصح الروايتين عن أحمد. وقولهم في هؤلاء إذا تابوا بعد الرفع إلى الإمام لم تقبل توبتهم، فهذا إنما يريدون به رفع العقوبة المشروعة عنه، أي لا تقبل توبتهم بحيث يخلى بلا عقوبة بل يعاقب، إما لأن توبته غير معلومة الصحة بل يظن به الكذب فيها، وإما لأن رفع العقوبة يفضي إلى انتهاك المحارم وسد باب العقوبة على الجرائم. لا يريدون بذلك أن من تاب من هؤلاء توبة صحيحة فإن الله لا يقبل توبته في الباطن، إذ ليس هذا قول أحد من أئمة الفقهاء. وأهل السنة يقولون بتوبة المرتد لقوله تعالى: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكوا خيرا لهم. ولقبول النبي صلى الله عليه وسلم توبة عبد الله بن سعد بن أبي صرح، وكذلك في قبول توبة الحارث بن سويد، وهذا مما أجمع عليه أهل السنة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فالإجماع من الصحابة رضي الله عنهم على ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي ارتد أكثر العرب إلا أهل مكة والمدينة والطائف، واتبع قوم من تنبأ لهم مثل مسيلمة والعنسي وطليحة الأسدي، فقاتلهم الصديق وسائر الصحابة رضي الله عنهم حتى رجع أكثرهم إلى الإسلام، فأقروهم على ذلك ولم يقتلوا واحدا ممن رجع إلى الإسلام. ومن رؤوس من كان قد ارتد ورجع طليحة الأسدي المتنبي والأشعث بن قيس وخلق كثير لا يحصون، والعلم بذلك ظاهر لا خفاء به على أحد. وأما ما يروى عن الحسن البصري رحمه الله أنه خالف في ذلك فغير دقيق. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذه الروايات عن الحسن فيها نظر، فإن مثل هذا لا يخفى عليه، ولعله أراد نوعا من الردة كظهور الزندقة ونحوها، أو قال ذلك في المرتد الذي ولد مسلما ونحو ذلك مما قد شاع فيه الخلاف. وقد نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما القول بنفي توبة القاتل، وكذلك نقل عن بعض الصحابة كابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين. قال القرافي: وفي المقدمات ليس بعد الكفر أعظم من القتل، وجميع الذنوب تمحوها التوبة بالإجماع إلا القتل. قال ابن عمر وابن عباس وأبو هريرة وزيد بن ثابت: إن الوعيد متحتم عليه لا توبة له، للآية المتقدمة، ويأخص من آيات التوبة وأحاديثها فتقدم عليها. وقاله مالك، وقال: لا يجوز إمامته وإن تاب. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ذنب عسى الله أن يعفو عنه إلا من مات كافرا أو قتل مؤمنا. قال: ولأن من شرط التوبة رد التبعات، ورد الحياة على المقتول متعذر إلا أن يحالله المقتول قبل موته بطيب نفس. قال: ومذهب أهل السنة أن القتل لا يحبط الأعمال الصالحة، فلا بد من دخول الجنة ليجازى على حسناته. وكان ابن شهاب إذا سئل عن توبة القاتل سأل: هل قتل أم لا؟ ويطاوله في ذلك، فإن تبين له أنه لم يقتل قال: لا توبة له، وإلا قال: له التوبة، وإنه لحسن في الفتوى، ومن توبته عرض نفسه على أولياء المقتول، فإن أقادوا منه أي اقتصوا وإلا قال لكم الدية، وصام شهرين متتابعين أو أعتق رقبة، ويكثر من الاستغفار، ويستحب أن يلازم الجهاد ويبذل نفسه لله تعالى. روي كله عن مالك في قبول توبته. فإن قتل القاتل قصاصا قيل ذلك كفارة له، لقوله صلى الله عليه وسلم: الحدود كفارات لأهلها. وقيل: ليس يكون ذلك، لأن المقتول لا ينتفع بالقصاص، بل منفعة القصاص للأحياء زجرا وتشفيا. والمراد بالحديث حقوق الله تعالى. قال ابن القيم رحمه الله: واختلفوا فيما إذا تاب القاتل وسلم نفسه فقتل قصاصا، هل يبقى عليه يوم القيامة للمقتول حق؟ فقال الطائفة: لا يبقى عليه شيء، لأن القصاص حده، والحدود كفارة لأهلها، وقد استوفى ورثة المقتول حق موروثهم، وهم قائمون مقامه في ذلك، فكأنه قد استوفاه بنفسه، إلا فرق بين استيفاء الرجل حقه بنفسه أو بنائبه أو وكيله. يوضح هذا أنه أحد الجنايتين، فإذا استوفيت منه لم يبق عليه شيء، كما لو جنى على طرفه فاستقاد منه فإنه لا يبقى له عليه شيء. قال طائفة: المقتول قد ظلم وفاتت عليه نفسه ولم يستدرك ظلامته، والوارث إنما أدرك ثأر نفسه وشفاء غيظه، وأي منفعة حصلت للمقتول بذلك، وأي ظلامة استوفاها المقتول من القاتل؟ قالوا: فالحقوق في القتل ثلاثة: حق لله، وحق للمقتول، وحق للوارث. فحق الله لا يزول إلا بالتوبة، وحق الوارث قد استوفاه بالقتل، ومخير بين ثلاثة أشياء: بين القصاص، والعفو مجانا، أو إلى مال. فلو أحل أو أخذ منه مالا لم يسقط حق المقتول بذلك، فكذلك إذا اقتص منه، لأنه أحد الطرق الثلاثة في استيفاء حقه، فكيف يسقط حق المقتول بواحد منها دون الآخرين؟ قالوا: ولو قال القتيل: لا تقتلوه لأطالبه بحقي يوم القيامة فقتلوه، أكان يسقط حقه أو لم يسقط؟ فإن قلتم يسقط فباطل، لأنه لم يرضى بإسقاط حقه، وإن قلتم لا يسقط فكيف تسقطونه إذا اقتص منه مع عدم العلم برضا المقتول بإسقاط حقه؟ وهذه حجج كما ترى في القوة لا تندفع إلا بأقوى منها أو بأمثالها. فالصواب والله أعلم أن يقال: إذا تاب القاتل من حق الله وسلم نفسه طوعا إلى الوارث ليستوفي منه حق موروثه، سقط عنه الحقان وبقي حق الموروث لا يضيعه الله، ويجعل من تمام مغفرته للقاتل تعويض المقتول، لأن مصيبته لم تنجبر بقتل قاتله، والتوبة النصوح تهدم ما قبلها، فيعوض هذا عن مظلمته ولا يعاقب هذا لكمال توبته. وصار هذا كالكافر المحارب لله ولرسوله إذا قتل مسلما في الصف ثم أسلم وحسن إسلامه، فإن الله سبحانه يعوض هذا الشهيد المقتول ويغفر للكافر بإسلامه ولا يؤاخذه بقتل المسلم ظلما، فإن هدم التوبة لما قبلها كهدم الإسلام لما قبله. وعلى هذا إذا سلم نفسه وانقاد فعفى عنه الولي وتاب القاتل توبة نصوحة، فالله تعالى يقبل توبته ويعوض المقتول. فهذا الذي يمكن أن يصل إليه نظر العالم واجتهاده، والحكم بعد ذلك لله، إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.